هي معادلة يسعى من خلالها إلى توسيع دائرة العدوان بحيث تشمل كل بلدان الأمة العربية والإسلامية دون استثناء. وأوضح السيد الحوثي أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر يعد عدوانا مزدوجا استهدف من جهة الوفد المفاوض لحركة حماس المتواجد في الدوحة، ومن جهة أخرى سيادة دولة قطر ذاتها. رغم دورها الأساسي في مفاوضات وقف العدوان على قطاع غزة، نستمع إلى حديث السيد الحوثي في هذا الخصوص.
من غير المستغرب أن تفعل ذلك البلدان الغربية التي هي داعمة للعدو الإسرائيلي والشريكة له في أطماعه وأحقاده، لكن في عالمنا الإسلامي أن يكون هذا هو الموقف، إعلان التضامن الكلامي الذي هو عبارة عن عدة سطور كتبت في ورقة أو تصريح أعلن عنه في وسيلة إعلام وانتهى الأمر. لو كانت التصريحات، لو كانت البيانات معبرة عن مواقف عملية لكان لها ثقلها، لكان لها أهميتها، لكان لها تأثيرها. ولا دولة واحدة عربية من دول التطبيع مع العدو الإسرائيلي أعلنت عن قطع علاقتها مع العدو الإسرائيلي لما يفعله في قطاع غزة ولما فعله ضد قطر، ما يفعله ضد سوريا، ما يفعله ضد لبنان، ما يفعله ضد اليمن، ضد الشعب اليمني. العدو الإسرائيلي يوسع بعدوانه على قطر معادلة الاستباحة بما في ذلك على دول الخليج وسائر البلدان العربية، هذا شيء واضح جدا. ومن الغريب جدا ومن الفظيع ما سمعناه من وسائل الإعلام عن أن الرئيس الأمريكي ترامب المجرم الكافر اشترك في عملية التضليل بتقديم ما أسماه بمقترح من أجل أن يجتمع عليه الوفد المفاوض في قطر لدراسته لتتم عملية الاستهداف أثناء الاجتماع. نحن نحمد الله أن العملية فشلت، ونهنئ أخوتنا في حركة حماس بفشل هذا العدوان الإسرائيلي. وهذا العدوان الإسرائيلي مع أنه فاشل لكنه انتهاك كبير وإنذار مهم لكل البلدان العربية والإسلامية، وهو لم يراعي دور قطر في مفاوضات السلام ولا علاقاتها الدولية والإقليمية.
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف، ارتفعت إلى 46 شهيدا و165 جريحا في حصيلة غير نهائية وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليمنية. وأوضحت الوزارة أن الغارات استهدفت منازل ومنشآت مدنية وخدمية وصحفية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من النساء والأطفال بين الضحايا. وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة لانتشال الجثث وإنقاذ المصابين. استشهد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والبازورية جنوب البلاد في خرق جديد يضاف إلى أكثر من 3000 انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. كما شن الاحتلال غارات على مناطق في البقاع الشرقي وقصف مبنى لمدرسة في عيت الشعب، فيما شهدت أجواء مدينة صور والقرى المحيطة تحليقا مكثفا للطيران المعادي. وجاءت هذه الاعتداءات تزامنا مع زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الذي التقى المسؤولين اللبنانيين، فيما أكد الرئيس جوزيف عون أن أي ضغط دولي على الاحتلال سيساعد الجيش على استكمال خطته الأمنية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة تزداد بوتيرة مقلقة. وأشارت اليونيسيف إلى أن أحدث البيانات تظهر أن نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد زادت إلى أكثر من 13%. ولفتت كاثرين راسل المديرة التنفيذية للمنظمة إلى أن المنظمة تستطيع جلب مزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة، لكنها أشارت إلى أن التصعيد العسكري في المدينة أجبر نحو 10 مراكز تغذية على الإغلاق، ما ترك الأطفال أكثر عرضة للخطر. أصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء لمستوطنين على قرية دير جرير شرقي رام الله بالتزامن مع تصعيد واسع لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، وشهدت مدينة طولكرم حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت أكثر من 1500 شخص، فيما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في دورة وبيت أمر بالخليل وبيت فوريك وشارع حطين والبلدة القديمة في نابلس، إضافة إلى عناتة وكفر عقب شمال القدس. وخلال اقتحام نابلس استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع، فيما اعتدى مستوطنون على مركبة إسعاف في قلقيلية. النبأ الأخير، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، معربا عن أسفه العميق لسقوط ضحايا مدنيين ومؤكدا دعمه لسيادة قطر وسلامة أراضيها. كما أدان الدول العربية وإقليمية الهجوم الذي استهدف مبنى يضم قيادات ومفاوضين من حركة حماس كانوا يبحثون اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعد أيام من تهديدات جيش الاحتلال بتصفية قيادات الحركة في الخارج. في ختام هذه النشرة أذكركم بعناوينها. طهران تؤكد أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان. القوات اليمنية تعلن استهداف مطار رامون وأهداف عسكرية للاحتلال في النقب المحتل. شهيد وعدة إصابات بتصعيد الاحتلال غاراته على مناطق في جنوب لبنان. شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا تحت المجهر. سوريا اليوم ليست مجرد ساحة صراع داخلي، بل إنها ميدان تتقاطع فيه مشاريع متناقضة، مشروع يسعى إلى الاستقرار وآخر يدفع نحو التفتيت والتقسيم بين مخططات الاحتلال والموقف الأمريكي الملتبس والتنافس التركي. تظل سوريا محورا لصراع إقليمي ودولي مفتوح. في هذه الحلقة نضع هذه الملفات تحت المجهر لنقترب أكثر من حقيقة ما يجري، فابقوا معنا لنضع معا سوريا تحت المجهر. أهلا بكم من جديد. الفرضية الرائجة حول التطورات المتسارعة في سوريا هي تلك التي تعتبر أننا نشهد تنامياً للتناقض بين مشروعين لمستقبل هذا البلد، مشروع الاستقرار الذي تتقاطع حوله الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وفرنسا، ومشروع التفتيت الذي تتبناه تل أبيب رسمياً. يعود هذا الأمر أساساً إلى انفلات تغول تل أبيب من كل الضوابط وضربها عرض الحائط بكل الخطوط الحمر، وهو ما ترجم ميدانياً اجتياحاً واحتلالاً للأراضي السورية وعدواناً مستمراً عليها ودعماً مباشراً للتوجهات الانفصالية في بعض المجموعات المسلحة، وسياسياً بدعوات رسمية متكررة منذ سقوط النظام السابق إلى تقسيم سوريا على أسس طائفية وإثنية. وقد قوبل هذا التغول من جانب تل أبيب بمواقف متباينة من قبل الأطراف الداعمة للنظام الجديد في سوريا، تراوحت بين السعي إلى التوسط بينها وبين تل أبيب أو شجب وإدانة ما ترتكبه الأخيرة من اعتداءات والتحذير من مخاطرها على مستقبل الإقليم برمته. وبينما تعمل تل أبيب يوميا على خلق وقائع على الأرض عبر التوسع والتدمير ودعم سيطرة القوى الانفصالية على مناطق محددة، فإن الأطراف المذكورة لم تتخذ خطوات فعلية للضغط عليها وحملها على التراجع عن سياساتها. ولا يستثني ما تقدم أطرافا إقليمية كتركيا والسعودية التي ترتبط معارضتها لمشروع التفتيت الصهيوني بالتهديدات الناجمة عنه بالنسبة إلى أمنها القومي والعدوى التقسيمية التي قد يتسبب بها واحتمال امتدادها إلى أراضيها، فضلا عن تناقضه مع تطلعاتها إلى رعاية السلطة الجديدة في سوريا وتحويلها إلى حليف إقليمي لها. أما الموقف الأمريكي فرغم مشاركته في الرعاية المشار إليها حتى الآن، ورغم إصراره العلني على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، فإن تبنيه منظور تل أبيب للإقليم باعتباره فسيفساء للطوائف والإثنيات قد يفسر تسامحه مع سياسة التفتيت المعتمدة من تل أبيب، ويشي بإمكانية انقلابه مستقبلا للتناغم معها. مستمعين الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا الكريم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جواد سلهب. أستاذ جواد، أهلا ومرحبا بكم وشكرا لقبول الدعوة.
تحية لكم وللمستمعين الكرام.
طيب أستاذ جواد، برأيك ما طبيعة المشروعين المتناقضين اللذين يتصارعان على مستقبل سوريا، مشروع الاستقرار أم مشروع التفتيت؟ وكيف انعكس توغل تل أبيب في الميدان والسياسة على الوضع السوري؟
يعني بعد سقوط النظام السابق في سوريا انفتح المشهد على صراع جوهري بين مشروعين متناقضين تماما يحددان مصير الدولة والشعب والمنطقة. المشروع الأول هو طبعا مشروع الاستقرار وإعادة بناء الدولة الوطنية. يمثل هذا المشروع خيار القوى الشعبية والسياسية التي ترى في سوريا وطنا موحدا وفي الدولة المركزية الضمانة الوحيدة لوحدة الأرض والشعب. يقوم هذا المشروع يعني على عدة نقاط، يعني الأولى هي استعادة السيادة الوطنية على كامل الجغرافيا، إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس يعني حديثة وشفافة، الحفاظ على التنوع المجتمعي ضمن إطار الوحدة الوطنية، وأخيرا تثبيت سوريا كقوة إقليمية منخرطة في مشروع التحرر والمقاومة. مشروع التفتيت يعني والفوضى هو المشروع الذي تحرك بقوة بعد الانهيار للنظام السابق، حين اندفعت قوى دولية وأقليمية إلى استغلال بما يسمى يعني الفراغ السياسي إذا صح التعبير، من أجل تقسيم سوريا إلى كانتونات إثنية وطائفية متنازعة، ويعني بالطبيعي إلغاء الدور الأقليمي السوري وتحويله إلى ساحات نفوذ للأطراف الخارجية، بالإضافة لفرض وقائع جيوسياسية جديدة تقطع التواصل بين دمشق وبغداد وبيروت وطهران. بالإضافة يعني هناك مسألة يعني حساسة، وهي ضعف قيادة أحمد الشارع في هذه يعني اللحظة الدقيقة. مثل ضعف قيادة أحمد الشارع يعني تمثل عاملا إضافيا أربك مشروع الاستقرار في سوريا، فقد عجز عن لعب دور القيادة الجامعة القادرة على توجيه المرحلة الانتقالية، فبدأ مترددا بين إرضاء القوى الدولية واحتواء القوى الداخلية، مما أضعف ثقة الشارع به وأعطى مشروع التفتيت فرصة أكبر للتمدد. إن عجز يعني الشارع عن الإمساك بزمام المبادرة، جعل معسكر الاستقرار يفتقد إلى قيادة أو إلى قيادة صلبة تستطيع مواجهة تغول الخارج. يعني بالطبيعي تغول تل أبيب في الميدان والسياسة، استغلت إسرائيل غياب الدولة المركزية وضعف القيادة الجديدة لتكثيف ضرباتها الجوية ضد مواقع استراتيجية ولإقامة تواصل غير مباشر مع جماعات مسلحة وإرهابية على الحدود، بما يضمن أمنها ويستنزف الداخل السوري.
نعم.
في السياسة قدمت تل أبيب نفسها للعالم ك يعني الضامن الوحيد للاستقرار، ودعمت بقوة فكرة الكيان الكردي كجزء من مشروعها القديم بما يعرف بين هلالين ممر داود، لقطع أوصال المشرق وتحويل سوريا إلى فسيفساء هشة. بالاختصار يعني لقد وجدت سوريا نفسها بعد سقوط النظام السابق أمام خيارين، إما انتصار مشروع الدولة الوطنية الموحدة وإما خضوعها لمشروع التفتيت. لكن ضعف قيادة أحمد الشارع في إدارة المرحلة الانتقالية إلى جانب تغول إسرائيل جعل كفة الفوضى أثقل وفتح الباب أمام القوى الخارجية للعب دور أعمق في رسم مستقبل سوريا.
مستمعين الأفاضل، لم يعد من المبالغة القول إن تل أبيب رأت في انهيار النظام السوري السابق فرصة تاريخية لوضع مخططاتها المعدة سلفا لتقسيم سوريا موضع التنفيذ. وقد يكون من المفيد التذكير بأن بعض مسؤولي هذه الحكومة كوزير الخارجية كدعون ساعر اعتبروا منذ العام 2015 أن أحد المآلات المحتملة للصراع المستعر آنذاك في هذا البلد والمفضل بالنسبة إليهم هو تفكيكه التام. وفي مقال شديد صراحة كتبه ساعر مع جابي سيبوني على موقع معهد دراسات الأمن القومي في 13 من تشرين الأول عام 2015 بعنوان وداعا سوريا، أكد الكاتبان أن سوريا التي نعرفها قد انتهت إلى غير رجعة، ولم يعد من الممكن إعادة توحيدها من جديد، وجزما أن جميع الجهود الدولية الساعية إلى حل الأزمة السورية يجب أن تقر بأن سوريا عام 2010 كدولة ذات سيادة وحدود معترف بها دوليا لم تعد موجودة، ولا توقعات في المستقبل القريب بإعادة إنشاء دولة ذات حكومة مركزية فاعلة ضمن الحدود التي كانت تعرف بها سابقا. مستمعين الأفاضل، وعلى أرضية ما سبق، ليس من المستغرب أن يحض ساعر عند استلامه منصبه كوزير للخارجية في تشرين الثاني عام 2024 على إنشاء تحالف بين تل أبيب والأقليتين الدرزية والكردية في سوريا ومنحهما الحماية. ويمكن الإشارة كذلك إلى مقابلة نتنياهو مع قناة I24 التي أفصح فيها عن شعوره بأنه يحمل رسالة روحية وتاريخية تتوارثها الأجيال، وهي السعي إلى تحقيق إسرائيل الكبرى. وقد تلقى خلال المقابلة قلادة تظهر الخريطة الفعلية لهذا المشروع، والتي تضم إضافة إلى فلسطين التاريخية أجزاء من لبنان وسوريا والأردن ومصر. بالعودة إلى خبير البرنامج لهذه الحلقة، أعود إليك أستاذ جواد، كيف استغلت تل أبيب انهيار النظام السوري السابق لتسريع مشاريعها القديمة في تقسيم سوريا؟ برأيكم كيف يرتبط تحالف تل أبيب مع بعض الأقليات السورية برؤيتها لمستقبل الإقليم؟
يجب أن نعود يعني إلى منذ اندلاع الأحداث في سوريا وما رافقها من انهيار نسبي لمؤسسات الدولة وبروز يعني فراغات أمنية وسياسية، تحركت تل أبيب بوعي استراتيجي لاستثمار اللحظة، فهي أدركت أن سوريا القوية والموحدة تمثل عائقا بنيويا أمام مشروعها التوسعي، وأن تفككها يفتح نافذة نادرة لتسريع مشاريع التقسيم التي حلمت بها منذ تأسيسها. سعت إسرائيل إلى تحويل الصراع السوري من نزاع داخلي إلى ساحة اختبار لمعادلة التفتيت مقابل الأمن،
نعم
وهذا ما شاهدناه يعني طبعا بالسويداء وغيرها، ودعمت سرا وعلنا قوى محلية مسلحة على الحدود، وقدمت خدمات لوجستية وعلاجية لبعض الفصائل كي تبقي خطوط النار مشتعلة وتمنع أي استقرار يعيد للدولة هيبتها. كثفت اعتداءاتها الجوية على البنية التحتية العسكرية السورية مستهدفة قدرات الرادع، بما يسمح بإدامة الفوضى وتسهيل عمليات ترسيم جغرافيا جديدة يعني للنفوذ. وأقامت بعض التحالفات مع بعض الأقليات، يعني تاريخيا يعني رأت تل أبيب أن مدخلها إلى المنطقة يمر عبر استثمار مخاوف بعض الأقليات، فالتجزئة إذا صح التعبير على أسس إثنية أو مذهبية يحقق لها هدفين: إضعاف الأغلبية العربية وضمان بقاء الأقليات في علاقة بين هذين، يعني حماية مع الكيان الصهيوني. لذلك شجعت بعض النخب المرتبطة بهذه الأقليات على التفكير بخيارات انفصالية أو فيدرالية يعني لتتحول سوريا من دولة مركزية إلى فسيفساء طوائف متناحرة يسهل التحكم بها عبر بوابة بين هلالين الأمن الإسرائيلي. هل إذا أردنا أن نتوسع بالرؤية الإسرائيلية لمستقبل الإقليم، نجد بأن مشروع تل أبيب لم يكن يوما محصورا بالحدود السورية، بل هو جزء من تصور استراتيجي أشمل في المنطقة، من ضمنها يعني عدة نقاط: تفكيك المشرق العربي إلى كيانات صغيرة متنازعة لا تشكل خطرا على إسرائيل، خلق أحزمة من الأقليات المتحالفة أو التابعة بحيث تتحول إسرائيل إلى الأكثرية السياسية في إقليم مشرذم، إعادة تعريف الخريطة الجيوسياسية للمنطقة بما يجعل إسرائيل القوة المركزية اقتصاديا وأمنيا في ظل يعني فراغ عربي شامل.
شكرا جزيلا لك أستاذ جواد على الإجابة، ولو تسمح لنا تبقى معنا حتى نهاية اللقاء. أيها الأفاضل، نظرية الفسيفساء التي تنفي أصالة الانتماءات الوطنية والقومية في منطقتنا ليست من منشأ تل أبيب وحدها، بل هي نتاج أطروحات الاستشراق الاستعماري الغربي الأوروبي والأمريكي، وقد شكلت أساساً لسياسات اتبعتها القوى الغربية عملاً بمبدأ فرق تسد الاستعماري المعروف. فرنسا على سبيل المثال حاولت تقسيم سوريا إلى دويلات طائفية إبان انتدابها عليها، لكنها فشلت في ذلك. ومنذ أن أصبحت الولايات المتحدة القوة المهيمنة على الإقليم بعد الحرب العالمية الثانية، ناصبت العداء لكل مشاريع بناء دول وطنية مركزية ومستقلة فيه، ونجحت في ضربها وإسقاطها واحدة تلو الأخرى. الولايات المتحدة أيضا استهدفت نموذج الدولة الوطنية المركزية وسعت إلى تدميره واستبداله بعد نهاية الثنائية القطبية بأنماط من فيدراليات الطوائف والإثنيات الفاقدة للسيادة والتي تتيح لها السيطرة على الموارد وعلى القرار السياسي، أو بعبارة أخرى أنظمة تدير صراعا أهليا باردا في الداخل بين المكونات على حصاصها من السلطة والثروة، مع خضوعها الكامل للأجندة الاستراتيجية الأمريكية على المستويين الإقليمي والدولي. من هنا فإن وحدة الكيانات الوطنية في ظل مثل هذه الأنظمة تكون شديدة الهشاشة وقابلة للانفراط عند هبوب أي ريح. أعزائنا الأفاضل، لسنا أمام تعارض بين سياسات الكيان وأمريكا، بل أمام تمايز ظرفي. الأول يدفع إلى تقسيم كامل لدول المنطقة، فيما تسعى الثانية إلى إعادة صياغتها لتكون فيدراليات هشة قابلة للتفكيك. غير أن الموقف الأمريكي قد يتغير باتجاه الأخذ بخيار تل أبيب إذا ما فشلت واشنطن في فرض مشروعها الراهن. بالعودة إلى ضيفي الدكتور جواد سلهب، أستاذ جواد، إلى أي حد تتقاطع نظرية الفسيفساء الاستعمارية مع مشروع التفتيت الصهيوني؟ وما هي الفيدراليات الهشة التي تسعى واشنطن إلى فرضها بديلا عن الدول المركزية؟
إنما يسمى يعني بنظرية الفسيفساء الاستعمارية ليست سوى يعني الوجه الثقافي السياسي للاستراتيجية الاستعماركية يعني الكلاسيكية، يعني على قاعدة تفرق تسود. فهي تقوم على يعني إبراز الهويات الجزئية، إثنية، مذهبية، قبلية، عشائرية وعائلية وغيرها، وإعلاؤها على حساب يعني الهوية الجامعة، بحيث تتحول المجتمعات إلى لوحات فسيفسائية جميلة في الشكل، لكنها في الواقع متفتتة وضعيفة، يسهل التحكم بها من الخارج.
نعم.
أما بالنسبة للتقاطع مع المشروع الصهيوني، يعني منذ بدايته بني المشروع الصهيوني على فكرة أن المنطقة العربية لا يمكن أن تحكم بدولة قوية مركزية، وأن أمن إسرائيل يتطلب تفكيك المحيط إلى وحدات صغيرة. نظرية الفسيفساء الاستعمارية تخدم هذا الهدف بدقة. ويعني مثلا يعني دولة طائفية هنا، كيان إثني هناك، إمارة مذهبية في مكان آخر، والنتيجة إلغاء أي مشروع وحدوي أو قومي يمكن أن يهدد التفوق الإسرائيلي. ما يسوق على أنه تنوع ثقافي هو في الحقيقة مشروع سياسي لتدمير الهويات الكبرى العربية الإسلامية لصالح كيانات مصطنعة تضمن لإسرائيل موقع القوة المركزية. فيعني الفيدراليات الهشة التي تروجها واشنطن ومعها حلفاؤها لا تريد دولا عربية مركزية قوية، بل كيانات فيدرالية مفخخة الانقسامات، بحيث تبقى عاجزة عن إنتاج سياسات مستقلة. في سوريا يجري الحديث يعني عن إدارة ذاتية هنا وفيدرالية مناطقية هناك، يعني إذا أردنا أن نتوسع يعني السويدة بالساحل السوري وبكردستان، يعني سوريا أكراد سوريا، يعني قصد وجماعة قصد، الهدف منها يعني تثبيت أمر واقع يقطع أصول الدولة السورية. أما في لبنان يجري يعني التلويح الدائم بالفيدرالية الطائفية كحل للأزمات، وهي في حقيقتها وصفة لتفجير البلد من الداخل. هذه الفيدراليات ليست حلولا ديمقراطية كما يزعم، بل أطر هشة تفصل بين المكونات وتبقيها أسيرة الخارج، فتتحول واشنطن إلى يعني الحكم والضامن والمستفيد. إن يعني الفسيفساء الاستعمارية ومشروع التفتيت الصهيوني ليسا مسارين متوازيين، بل وجهان لعملة واحدة، كلاهما يسعى إلى تفكيك الكيانات المركزية وتحويل المنطقة إلى حديقة مفتوحة للهيمنة الصهيوأمريكية، الفيدراليات الهشة التي تطرح بديلا عن الدول المركزية ليست سوى أقفاص سياسية تلبث أو تلبس ثوب التعددية، لكنها في العمق أدوات للسيطرة وإدامة التبعية.
أيها الأفاضل، لئن أظهر سقوط النظام السابق تقاطعا بين أنقرة وتل أبيب فقد تبين سريعا أن هذا التقاطع سيتلاشى ليظهر من فوره تباين بين أجندتي تل أبيب وتركيا يصعب تجسير هوته ببساطة، كما أنه في صلب الخلاف يقع مسعى التفتيت التقسيم الذي تدفع إليه تل أبيب ويتناقض مع المصالح التركية، إذ تحرص أنقرة على وحدة الأراضي السورية وقيام حكم مركزي صديق وقطع الطريق على أي اتجاه انفصالي يهدد أمنها القومي. في المقابل ركزت تصريحات وأفعال تل أبيب خلال الشهور الماضية على منع بناء قواعد عسكرية تركية أو أي تمركز عسكري أو حتى أمني لفصائل حليفة للأتراك، كما حصل في إنزال منطقة الكسوة حيث المرتفع المشرف على دمشق والجنوب، أو كما حدث قبل ذلك في قصف مطار تيفور ونقاط حساسة أخرى. هذا الاستباق من جانب تل أبيب لأي تمركز تركي استراتيجي في سوريا يضيق حرية حركة أنقرة وينبئ بحجم التناقض بين الطرفين المرشح لمزيد من أشكال الصدام في المرحلة المقبلة. تلمس أنقرة إذن خطر تحركات تل أبيب في الجنوب السوري وخطر دعمها لقسد في الشرق وتأثير ذلك على الملف الكردي المرتبط مباشرة بأمنها القومي، بما يعنيه من تقويض لمشروع القوى الجديدة في دمشق لتثبيت حكمها. أوجه إليك سؤالي الأخير الأستاذ جواد، برأيك ما جوهر الخلاف بين المصالح التركية والمشروع الصهيوني في سوريا؟ وهل يمكن أن يتحول التناقض بين الطرفين إلى صراع مباشر خاصة في ظل الموقف الأمريكي الملتبس؟
جوهر التناقض بين تركيا والمشروع الصهيوني في الساحة السورية لا يقوم على خلاف مبدئي حول وحدة سوريا أو استقرارها، بل على تضارب المصالح الاستراتيجية وأدوات السيطرة. فكلا الطرفين يريد استثمار الأزمة السورية لكن من زاوية مختلفة. لنرى اليوم مصالح تركيا، يعني أو المصالح التركية. تركيا تنظر إلى سوريا من منظور الأمن القومي الكردي، هاجسها المركزي هو منع قيام كيان كردي مستقل أو شبه مستقل على حدودها الجنوبية، لأنه سيشكل سابقة خطيرة يمكن أن تشعل الداخل التركي، حيث يشكل الأكراد نحو 20% من سكان تركيا. لذلك تعمل أنقرة على ثلاث أمور: أولا إنشاء شريط نفوذ عسكري وأمني يمتد من جرابلس إلى إدلب، واستخدام المعارضة السورية كأداة سياسية وميدانية، وبالإضافة إلى توظيف ملف اللاجئين كورقة ضغط على أوروبا وأمريكا. بكلمات أخرى، تركيا تريد سوريا ضعيفة لكن موحدة بلا كيان كردي. أما المشروع الصهيوني، إسرائيل ترى في الفوضى السورية فرصة تاريخية لتحقيق مشروعها القديم المعروف بممر داوود أو ديفيد أو الهلال الكردي، والذي يقوم على دعم قيام دولة كردية تمتد من شمال العراق إلى شرق سوريا، وتحويل هذا الكيان إلى حاجز جغرافي ديموغرافي إذا صح التعبير، يفصل المشرق العربي ويقطع التواصل بين العراق وسوريا ولبنان والجمهورية الإسلامية.
نعم،
جعل الدولة الكردية حليفا استراتيجيا لإسرائيل يفتح لها منفذا إلى ثروات النفط والغاز من كركوك يعني إلى الجزيرة في سوريا، ويشكل عمودا فقريا لحزام من الكيانات الصغيرة، كردية، درزية، مارونية وإلى غيره، ويخنق الهوية العربية الجامعة. هلا بالنسبة لإسرائيل، فإن الدولة الكردية ليست تهديدا بل ضمانة استراتيجية لمستقبلها في المنطقة، بينما هي بالنسبة لتركيا كابوس وجودي. أما بالنسبة إذا عدنا إلى التناقض وإمكانية الصدام بين إسرائيل وتركيا، أنا أعتقد التناقض بين الطرفين إذا هو يعني الكرد. إسرائيل تراهم ورقة تقسيمية تخدم مشروعها، بينما تراهم تركيا خطرا يمس وحدتها الداخلية. فهل يتحول هذا التناقض إلى صدام مباشر؟ أنا يعني نظريا نعم، يعني ممكن أن يتحول ذلك إلى صدام مباشر، يعني على قاعدة، هناك مثل عربي يقول يعني أحبك يا سوارتي ولكن قد إيدي لا. فإذا يعني مست إسرائيل بالأمن القومي الكرد التركي وأرادت المضي بهذا المشروع، فسوف يعني يتصادم الطرفان لما يعني يخدم المصلحة الإسرائيلية أو المصلحة التركية. هؤلاء يريدون مصلحتهم وتركيا تريد مصلحتها بالأمن القومي. فأعتقد أن يعني نظريا نعم، ولكن إذا مضت إسرائيل بعيدا في دعم الفصائل الكردية. ولكن أنا أيضا أعتقد عمليا تبقى واشنطن هي الضابط لإيقاع التوتر، فهي لا يعني تريد صراعا تركيا إسرائيليا، بل تبقي الطرفين في حالة تنافس مضبوط يخدم مشروعها الأوسع. سوريا ممزقة ضعيفة وفاقدة لمركزيتها، وهذا إذا ما تذكرون يعني جاء على لسان ترامب عندما اصطدمت تركيا وإسرائيل فوق سوريا قبل أشهر، وقال ترامب في وقتها أن أردوغان صديقا لنا وكذا وكذا وإلى آخره.
نعم الأستاذ جواد سلهب، شكرا لك أستاذ جواد لإتاحتك لنا هذه الفرصة، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه جولتنا في سوريا تحت المجهر، حيث حاولنا أن نفكك خيوط الصراع ونرصد مشاريع القوى المتصارعة على أرض هذا البلد. سوريا ليست مجرد خرائط أو تحالفات، وما يحدث اليوم سيحدد غدها، لذلك من المهم أن نتابع الأحداث بعين تحليلية ووعي دقيق. ابقوا معنا دائما، فالأحداث مستمرة وسوريا تحت المجهر لا تتوقف. إلى اللقاء في حلقة قادمة من هذا البرنامج.
حق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذوب
عواصف غزة حيني تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعص التويانة يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا خزي المحتل سنطرده وسنهدم بشامتنا
سيعود
أبد والله من عوفه
كل مسلم متف الحق وقلب نبض زيتون حقيقة ومو حلم هاي نطرد كل بني صنيان
الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا قدس الوطنا
خزي
لك أيها المنتظر أيها المنتظر إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
جوهرة الشرق
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامج جوهرة الشرق. راجينا أن نقدم لكم المزيد من الصفحات المشرقة في تاريخ إيران، حيث نتحدث عن أهم إنجازات السيدة جوهرشاد بيغم الثقافية والتربوية والاقتصادية والتي عاشتها في العصر التيموري في إيران، فكونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الكرام، إلى جانب المدرسة التي أمرت ببنائها، أمرت جوهرشاد أيضا ببناء مكتبة ومستشفى وبيت ضيافة، وبجوار هذه المدرسة أمرت أيضا ببناء قبر لنفسها وزوجها، ظل سليما إلى يومنا هذا ويعرف باسم قبر القبة الخضراء التي تزين مدينة هرات، وتقع في هذه المدينة قبور هذه الملكة الخيرة والحكيمة وأولادها.
نعم مستمعينا الكرام، كانت جوهرشاد تولي اهتماما كبيرا للهندسة المعمارية، وتركت مع زوجها السلطان شاهرخ آثارا نفيسة للهندسة المعمارية في عصرها، وقد أولت هذه المرأة اهتماما كبيرا بمظاهر الحضارة الإسلامية في هرات وخراسان، تركة إرثا خالدا في أرجاء هذه الأرض على شكل مبان ومنشآت فخمة تعتبر اليوم من مفاخر العالم الإسلامي.
أيها الأحبة، مثل هذه المباني القليلة التي سبقت الإشارة إليها، لا يزال العديد من النماذج الرئيسة للهندسة المعمارية من العهد التيموري، وخاصة في عهد شاهرخ وجوهرشاد، باقية في هرات، واليوم تعتبر الأعمال المعمارية والمنمنمات والمخطوطات والخط والفنون الأخرى التي وصلتنا من تلك الحقبة من بين الأعمال الفنية الأكثر تميزاً في العالم الإسلامي. إن بقاء هذه المباني والمنشآت في قلب التاريخ والجغرافيا مضمون بفضل همة الشخصيات العظيمة في تاريخ أرض هرات، والتي ستظل أسماؤها محفورة في الأذهان على مر التاريخ.
نعم، وتعتبر جوهرشاد المرأة الوحيدة التي وجدت الفرصة في ذلك العصر الذهبي، واستطاعت أن تخلد اسمها وذكرها الطيب وشخصيتها الممتازة في تاريخ الحضارة الإسلامية، وأثبتت لجميع رجال العالم أن المرأة المسلمة قادرة في إطار قيم الإسلام ونموذج الثقافة الشرقية على تقديم خدمات قيمة للإنسانية تماما مثل الرجال.
وهكذا تعد جوهرشاد من بين النساء اللواتي أثبتن بجهودهن الكبيرة أن المرأة يمكن أن تلعب هي أيضا دورا كبيرا في مجالات الدين والثقافة. ولقد كان هناك على مر تاريخ إيران العديد من النساء اللواتي ترك وجودهن بصماته على الحضارة والثقافة في هذه الأرض، لكن أسماء بعضهن أشرقت مثل نجوم ساطعة في سماء ثقافتنا وحضارتنا الإسلامية منذ قرون، مثل جوهرشاد بيغم التي يقول عنها المؤرخ والناقد الإيراني عبد الحسين زرينكوب: جوهرشاد هي من بين النساء اللواتي أثبتن بعزيمتهن العظيمة في التاريخ الإيراني أن المرأة يمكن أن تلعب أيضا دورا في مجالات الدين والثقافة.
مستمعينا الأكارم، لم يكن بناء مسجد جوهرشاد تجليا للمظاهر الدينية فحسب، بل كان أيضا انعكاسا للذوق الفني والرؤية المعمارية الثاقبة. لقد كانت جوهرشاد من سلالة تيمور، وقد ارتبط اسمها بمسجد فخم وبالعلم والثقافة وبالسياسة والوقار.
ويصف المؤرخ الشهير عبد الرزاق السمرقندي الذي كان شهد بنفسه البلاط التيموري يصف جوهرشاد بأنها سيدة ذكية وشخصية حكومية ومحبة للثقافة، ويذكر أن جوهرشاد لم تكن زوجة شاهرخ فحسب، بل كانت أيضا مستشارة موثوقة وملجأ لأهل العلم والفن.
نعم، ويشير مير خاند أكبر مؤرخي العهد التيموري في كتابه روضة الصفا إلى نفوذ جوهرشاد في البلاط، ويصفها بأنها امرأة ذات مهارة وشجاعة لا مثيل لهما، ولعبت دورا في إدارة شؤون خراسان، حتى إن بعض المراسيم صدرت بناء على استشارتها. ولكن بعيدا عن السياسة، فإن جوهرشاد في نظر حافظ أبرو، وهو مؤرخ تيموري آخر، هي رمز لدعم المعرفة. وهو يشير إلى أن جوهرشاد أسست العديد من المدارس الدينية في خراسان وبلخ وهرات، وأبقت مصباح المعرفة مشتعلا من خلال التبرع بالكتب والممتلكات. وفي فترات لاحقة مثل العهد القاجري، ذكر المؤرخون مثل رضا قلي خان هدايات أيضا جوهرشاد بإعجاب وأشاد بخدمتها. وهو يذكر أن مسجد جوهرشاد ليس مجرد مبنى رائع فحسب، بل هو أيضا مرآة كاملة لذوق سيدة حكيمة وتفانيها.
مستمعينا الكرام، أن كل تلك الروايات تشترك في رسالة واحدة، وهي أن جوهرشاد بيغم كانت امرأة تتمتع بحضور ناشط وحكيم وفعال في عصر كان يهيمن عليه الرجال، ولم يقتصر دورها على تشييد المبنى الذي يعد اليوم القلب النابض للحرم الرضوي فحسب، بل ساهمت أيضا مساهمة كبيرة في بناء الحضارة والثقافة.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جوهرة الشرق، لا يسعنا إلا أن نسجيكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم،
ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في الحفظ والأمان.
حسرات يا دموعي الهابي في ضلوعي، فإلى الله رجوعي
بين كفي لاحت في بعد حين أحمل ما عساني من ضياعي أفعل، وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصل، والجبين تسأل هل تراه ساء فيمضي، هل تراه يرحل، هل تراه للجنان أم لنار ينقل، يا لبوسي صافحوني ثم قال
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان. القوات اليمنية تعلن استهداف مطار رامون وأهدافا عسكرية للاحتلال في النقب المحتل. شهيد وعدة إصابات بتصعيد الاحتلال غاراته على مناطق في جنوب لبنان. إلى التفاصيل، أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أن المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية لا تزال مستمرة وتجري في سياق منفصل عن المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار عراقشي إلى اتفاق إيران وروسيا والصين على أنه لا يحق للدول الأوروبية تفعيل آلية الزناد، معتبرا أن شروط الترويكا لتمديد مهلة تفعيل الآلية مرفوضة وغير حكيمة. وشدد عراقشي على أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي الأمريكي، لافتا إلى عدم إمكانية وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية إلا بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي. أصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء لمستوطنين على قرية دير جرير شرقي رام الله بالتزامن مع تصعيد واسع لقوات الاحتلال في الضفة الغربية. وشهدت مدينة طولكرم حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت أكثر من 1500 شخص، فيما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في دورة وبيت أمر بالخليل وبيت فوريك وشارع حطين والبلدة القديمة في نابلس، إضافة إلى عناتة وكفر عقب شمال القدس. وخلال اقتحام نابلس استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعوة ناسفة محلية الصنع، بينما اعتدى مستوطنون على مركبة إسعاف في قلقيلية. ارتفعت حصيلة